بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما مر وأن ذكرنا في ما مضى من الدروس أننا قدمنا في شهر رمضان كتاب الصيام ثم كتاب الزكاة، فلما كان في شهر شوال وذي القعدة قدمنا كتاب الحج قبل أن ننتهي من كتاب الصلاة، ولا سيما باب الجنائز منه. فنرجع إلى باب الجنائز وهو الباب 15 من كتاب الصلاة من كتاب الفقه الميسر. بسم الله. قالوا الباب 15 في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. وذكر باب الجنائز ضمن كتاب الصلاة لصلاة الجنازة، هذه العلاقة في ذكر هذا الباب تحت كتاب الصلاة، تحت كتاب الصلاة. ثم لما كان من المعلوم أن صلاة الجنازة لا تكون إلا بعد أمور، احتيج إلى ذكر ما يحتاج إليه من الأمور في باب الجنائز. فلهذا كما سمعتم ذكر باب الجنائز ها هنا في كتاب الصلاة. قالوا الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. الجنائز، والجنائز بالفتح لا غير، جمع جنازة، قالوا بفتح الجيم وكسرها بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه، أي اسم للنعش، أي من أهل اللغة من أطلق الجنازة والجنازة على شيء واحد، ومن أهل اللغة من فرق بين الجنازة بالكسر والجنازة بالفتح، فأطلق الجنازة بالفتح على الميت والجنازة بالكسر على النعش الذي يحمل عليه الميت. ومن أهل العلم كما سمعتم من لا يفرق بين هذا وذا. والأصح في الجنازة أن تكسر الجيم المعجمة، هذا هو الأفصح. وأما الفتح فكما ذكر من ذكر من أهل اللغة أن هذه لغة العامة، وأنكرها النحارير من أهل اللغة، لكن بعض أهل العلم يجعلها لغة لكنها خلاف الأفصح. فالأفصح في الجنازة بالكسر، بالكسر. وأما الجمع أي الجنائز فإنه بالفتح لا غير. قال وينبغي الإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح وتزود الآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، وهذا أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم، ولا سيما وهو في هذه الدنيا، لأنه إذا دنا منه الموت ونزل به الموت وجاءه الأجل فإنه لا ينفعه حينها الحسرات ولا الويلات، وإنما هي الحسنات والسيئات، إنما هي الحسنات والسيئات. لذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن أوصى أصحابه بأن قالهم أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، كما جاء في حديث أبي هريرة عند بعض أصحاب السنن عند الترمذي وغيره، ويحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. وكلما تذكر الإنسان الموت وجعله نصب عينيه كلما كان ذلك الأمر دافعا له للإقبال على الله جل وعلا واجتناب ما يكون سببا من بغض الله جل وعلا له وبعده من الله جل وعلا، فيكون سببا وحافزا له على الإقبال على الله وترك المظالم وترك ما يكون مشينا في حق الله جل وعلا، أي في حق العبد مع ربه جل وعلا. قالوا وتسن عيادة المريض، والأحاديث في ذلك كثيرة كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في حق المسلم على المسلم، جاء في الصحيحين 5 وجاء في رواية عند الإمام مسلم 6، ومنها عيادة المريض وجاء كذلك في الصحيحين في حديث البراء في حقوق كذلك المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من تلكم الحقوق عيادة المريض. قال وتذكيره التوبة والوصية، أي من عاد مريضا ينبغي له أن يذكره بالتوبة، أي أن يكثر من التوبة إلى الله والاستغفار، وكذلك الوصية. والوصية إن كان عنده حق على حق للغير يجب عليه أن يكتب الوصية، كأن يكون عنده دين غير مكتوب أو عنده وديعة أمانة إلى غير ذلك من الأمور يوصي، والوصية ها هنا تكون واجبة. وإن لم يكن ثم حق للغير فإن الوصية تكون في حقه مستحبة. قالوا فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله، لما جاء في حديث أبي سعيد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال والمراد به أن يلقن لا إله إلا الله عند قرب أجله حتى يكون آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما جاء في الحديث، الذي رواه الإمام النسائي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها هنا نعلم خطأ بل وضلال كثير من أهل الأهواء ولا سيما المتصوفة ومن كان على شاكلتهم ممن يلقن الميت إذا وضع في اللحد، ويستدل بهذا الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هؤلاء ما فقهوا مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما المراد لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فالمراد من دنا أجله ونزل وقرب منه الموت كما فسره بذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره. وها هنا لطيفة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر في ترجمة الإمام المحدث أحد كبار العلماء الأتقياء الأبرار فيما نحسبهم الله حسيبهم الإمام أبو زرعة، ذكر في ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى كما في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله، قال ابن أبي حاتم قال أخبرني أبي قال كان أبو زرعة ممن يعني حصل فيه الطعن والبطن ومات بعرق الجبين، أي كان مطعونا، وتعرفون مطعون أي الشهيد كما جاء في الحديث، ومبطون كذلك شهيد، ومن مات بعرق الجبين كذلك بشر بالخير. فقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، فقلت لمسلم ابن وارة وهو أحد الأئمة الرازيين مشهورين، قال له: ما تحفظ في تلقين الميت؟ وأبو زرعة كان يحتضر في حالة قد قرب أجله رضي الله عنه وأرضاه. فقال الإمام مسلم ابن وارة، قال: حديث معاذ ابن جبل. قال: فرفع أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى رأسه وقال: حدثني فلان، قال: حدثني فلان، قال: حدثني فلان، أي وساق أسماء الرواة. قال: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات، رضي الله عنه ورحمه الله. وقد ذكر أبو حاتم قال: فضج المجلس بالبكاء، ضج المجلس بالبكاء، فرحمه الله تعالى وغفر له. ومنها هنا نعلم ما ذكره من ذكرهم من الأئمة من الآداب، أي في تلقين الميت من الآداب التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في تلقين الميت. قالوا: ألا يكثر عليه بالتلقين، ألا يكثر عليه بالتلقين، قل لا إله إلا الله مرة ومرة ومرة. قالوا: لكن ينبغي له أن يقال له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فإن قالها وما تكلم بعدها بكلام لا يكرر عليه. لماذا؟ لأن آخر كلامه لا إله إلا الله. قالوا: فإن تكلم بكلام آخر استحب أن يكرر عليه فيقال له: قل لا إله إلا الله، حتى يكون كلامك آخر كلامك من هذه الدنيا لا إله إلا الله. قالوا: لأن التكرار قد يضجر الميت فيسخط تلك الكلمة في وقت أشد ما يكون بحاجة إلى تحقيق لا إله إلا الله، فيكون سببا لبعده من الله جل وعلا، من الله جل وعلا. قوله وتوجيهه: فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة. توجيهه للقبلة هذا الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء بل عليه عامة أهل العلم. وإنما ذكر أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله وغفر له، عندما نزل أو احتضر قيل: وجهوه إلى القبلة، وجهوه إلى القبلة، فقال: ألست على القبلة إلى اليوم؟ ألست على القبلة، أي أنا من أهل القبلة إلى اليوم؟ وأنكر ذلك، وأنكر ذلك. وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى يصنعون ذلك ويفعلون ذلك، بل ثبت بإسناد صحيح إلى ابن جريج رحمه الله تعالى أنه سأل عطاء ابن أبي رباح وهو من أئمة التابعين من أهل مكة، سئل: هل يستقبل بالمحتضر إلى القبلة؟ قال عطاء ابن أبي رباح: سبحان الله، سبحان الله، ومن ينكر هذا؟ ومن لا يفعل هذا؟ أدركت الناس على ذلك، أدركت الناس على ذلك. فالحاصل أن استقبال القبلة، يعني استقبال أو توجيه المحتضر إلى القبلة، أمر معروف ومستحب ومسنون. ويدل عليه كذلك من السنة، يدل عليه كذلك من السنة ما جاء في حديث عبيد بن عمير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. وهو حديث فيه شيء من اللين، وجاء له شاهد من حديث ابن عمر بنحوه. والحديث بمجموع الطريقين يرتقي إلى الحسن، والحديث بمجموع الطريقين يرتقي إلى الحسن، ففيه دلالة على هذا المعنى. وسئل كذلك الإمام الشعبي رحمه الله تعالى عن هذا فقال: أليس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى القبلة؟ أو كما قال رحمه الله تعالى، وهذا في القبر والمحتضر كذلك. وثبت كذلك، ثبت عن البراء بن معرور، ثبت عن البراء بن معرور بأسانيد يشد بعضها بعضا أنه لما احتضر أمرهم أن يستقبلوا به القبلة، أن يستقبلوا به القبلة، فدلت هذه الأحاديث والآثار على سنية استقبال، يعني توجيه المحتضر إلى القبلة، توجيه المحتضر إلى القبلة. قالوا فإذا مات، فإذا مات سنة تغميضه، سنة تغميضه. لماذا؟ لأن الميت إذا مات شخص بصره، وإذا أخر عن التغميض ربما لا يستطاع تغميضه، بخلاف ما إذا كان لا زال طريا فيستطاع ماذا؟ تغميضه. فيسن ويستحب لمن كان حاضرا أن يغمض للميت عينيه. قال والإسراع بتجهيزه ودفنه، والإسراع بتجهيزه ودفنه خشية أن يتغير، خشية أن يتغير. والعبرة بالإسراع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى مدة، بحيث يستطيع أن يتجمع له من يقوم بأمره. يعني ما هي أسرع مدة؟ قالوا أسرع مدة بحيث أنه يستطاع أن يجتمع من يقومون بأمره من تغسيله وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه، إن اجتمع هؤلاء فعل، وإن أخر قليلا ذكر إمام أحمد رحمه الله تعالى وبعضهم لا بأس، أي شيء اليسير لا بأس، أما التأخير الكثير فلا. لماذا؟ خشية تغيره، وكذلك الحث على الإسراع بالجنازة، الحث على الإسراع بالجنازة. هذه بعض الأمور والمقدمات بين يدي الكلام على أحكام الجنازة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.